أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائز على الحرام. لازمنا نتكلم في جوائز السلطان وعماله. قلنا توجد أربع صور. انتهينا بحمد الله عز وجل بالأمس من الصورة الثالثة، وبها مسك الختام في الصور الثلاث الأول. يبقى الكلام في الصورة الرابعة، وهي ما لو علم إجمالاً بأن الجائزة قد اشتملت على الحرام. أهدى الظالم الجائر أحد الناس جائزة، أجازه هذه الجائزة، ثم علم بعد ذلك إجمالا أنها حرام ولم يعلم تفصيلا كما في الصورة الثالثة، فما هو الحكم؟ توجد صور أربع، وهذه الصور الأربع في البداية أول قسمين نستخدم لها طريقة القسم الثنائية. نقول هكذا: إما الاشتباه يوجب حصول الإشاعة أو لا. أحيانا يوجب حصول الإشاعة، مثلا أهداه مجموعة من الأرز، مجموعة من الشعير، وهذا الشعير مختلط بشعير غيره، مختلط المغصوب بالحلال، فهنا اشتراك موجود، إشاعة موجودة. وأحيانا لا توجد إشاعة. إذن القسم الأول إذا توجد إشاعة واشتراك، القسم الثاني إذا لا توجد إشاعة ولا يوجد اشتراك. مثلا أهداه أرضا وعلم إجمالا إما الأرض التي أعطاها إياه مغصوبة أو الأرض التي بجوارها، واحدة منهما مغصوبة، هنا لا يوجد إشاعة ولا يوجد اشتراك. أما الصورة الأولى في صورة الإشاعة ففيها ثلاث صور بلحاظ المقدار وبلحاظ المالك. الصورة الأولى أن يكون معلومين، يعلم المالك ويعلم ماذا؟ ويعلم المقدار. أعطاه مجموعة من الأرز، يعرف أن هذا الأرز مختلط مع الأرز لفلان وبمقدار كذا، هو له 100 طن وذاك له 100 طن. إذن الصورة الأولى صورة المعلومية، معلومية الأمرين المالك والمقدار، هنا لا إشكال في ذلك، تقع الشركة بينهما، يصير شريك لذلك الشخص. الصورة الثانية أن يجهل الأمران، يجهل المقدار ويجهل المالك. هذا الأرز لمن؟ لا يدري. وما هو مقداره؟ لا يدري. هذا مورد اختلاط الحلال بالحرام المعروف إخراج الخمس. الصورة الثالثة أن يكونا مختلفان بعد لا ثالث لا رابع في الليل، إما معلومان إما مجهولان أو مختلفان، يعني واحد معلوم والثاني مجهول. نحن عندنا عنصران، ما هما العنصران؟ المالك والمقدار، يعني واحد يصير معلوم وواحد يصير مجهول. الصورة الأولى، لذلك عندنا صورتين. الصورة الأولى إذا علم المقدار وجهل المالك، علم أنه شريك بمئة طن لكن لمن لا يدري، هذه صورة مجهول المالك. مضت في الصورة الثالثة، مرجعه إلى الحاكم الشرعي ويتصدق به إلى آخره. الصورة الثانية بالعكس، علم المالك لكن جهل المقدار، ما الحال؟ لا بد أن يتصالح معه، بعد المالك معلوم لكن المقدار مجهول، يتصالح معه ويصل معه إلى اتفاق. هذا تمام الكلام في الصور الثلاث للقسم الأول. ما هي الصور الثلاث؟ أن يكونا معلومين، أن يكونا مجهولين، أن يكونا مختلفين. هذا كله بناء على القسم الأول، حصول الاشتراك والإشاعة. وأما القسم الثاني، لا يوجد اشتراك لا يوجد إشاعة، إما هذه الأرض مغصوبة وإما تلك. كيف يتعين؟ هنا القرعة لكل أمر مشكل، إما القرعة وإما البيع والاشتراك في الثمن، يبيعون الأرضين وقسمون الثمن بينهم يشتركون فيه، لأنها إما له هذه الأرض وإما لذاك. تفصيل هذه الأمور في كتاب الخمس، الشيخ الأنصاري عنده كتاب مستقل في الخمس. نقرأ هذه التفاصيل ثم نأتي، التفاصيل ليس فيها مطالب علمية دقيقة. قال وأما الصورة الرابعة وهو مفروض يقول وهي ما علم، ما لو علم إجمالا اشتمال الجائز على الحرام، القسم الأول، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، القسم الثاني، وإما أن لا يكون، يعني لا يكون موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك. وعلى الأول، قسم الأول، إذا كان موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك توجد ثلاث صور، فالقدر يعني المقدار والمالك إما معلومان، هذا واحد، اثنين أو مجهولان، ثلاثة أو مختلفان، يعني واحد معلوم والثاني مجهول، إما المالك معلوم والمقدار مجهول أو بالعكس المقدار معلوم والمالك مجهول. وعلى الأول، ما هو الأول؟ معلومان، يكونا معلومين فلا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأنه معلوم فتقع الشركة بينهما، ما دام المقدار والمالك معلوم لا إشكال، لأنهما معلومين فتقع الشركة بينهما. وعلى الثاني، يعني مجهولان، المالك مجهول والمقدار مجهول، فالمعروف إخراج الخمس، يعني إذا جهل المقدار والمالك يخرج الخمس، على تفصيل مذكور في باب الخمس، يراجع كتاب الشيخ صفحة 256 مطبوع أيضا. الآن الصورة الثالثة، مجهولين، أن يكونا مجهولين، أن يكونا مجهولين، هذا الثالث فيه صورتان، ألف وباء، ألف مختلفين، أحسن مختلفين، ثلاثة، الأول له ألف، ولو علم القدر، إذا علم القدر يعني الثاني يكون مجهول، يعني علم القدر دون المالك فقد تقدم في القسم الثالث، المفروض يقول فقد تقدم في الصورة الثالثة، وهو حكم مجهول المالك يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، فلا بد فيه من الفحص ثم التصدق بعد اليأس أو بعد سنة. الآن القسم الثاني من الصورة الثالثة، ولو علم، يعني هذه باء، ولو علم المالك يعني دون القدر وجب التخلص معه يعني مع المالك بالمصالحة، يتصالح معه يتفق معه. هذا تمام الكلام في القسم الأول، لو أوجب الاشتراك والإشاعة. وعلى الثاني يعني إذا كان الاشتباه لا على نحو إشاعة فيتعين القرعة، لماذا؟ لأنها لكل أمر مشكل. أو البيع والاشتراك في الثمن، يبيعون كل منهما يباع ويشتركان في ذلك الثمن، وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس. جيد، الآن نأتي إلى الأقسام، ما يؤخذ من يد الظالم له اعتباران، يعني الجائزة التي تأخذها من يد الظالم فيها حيثيتان، حيثية من جهة المال المأخوذ، هذا المال الذي أخذته من يد الظالم ما هو مصدره، ما هو أساسه، هذه حيثية. وتوجد حيثية بلحاظ نفس الأخذ، نفس أخذك لهذا المال، ما غايتك من أخذه؟ هل غايتك التملك؟ هل غايتك الاستنقاذ وإرجاع المال إلى أصحابه؟ هل غايتك أن تحفظ نفسك تقية عن ذلك الظالم؟ إذن ما يؤخذ من يد الظالم فيه حيثيتان، حيثية بلحاظ غاية الأخذ، وحيثية بلحاظ المأخوذ. على كلتا الحيثيتين توجد أحكام خمسة، الأحكام الخمسة: وجوب واستحباب وكراهة وإباحة وحرمة. مثلا الآن نأتي إلى الحيثية الأولى، غاية الأخذ. إذا كانت الغاية الاستنقاذ إرجاع المال إلى أصحابه فالأخذ واجب، إذا كانت الغاية التوسع على العيال، التوسع على الناس، فالأخذ مستحب. واضح ولا؟ لأن التوسع على العيال مستحبة طبعا إذا لم يعلم تفصيلا بحرمة الجائزة. الكلام مع الاشتباه يقولون جوائز السلطان جائزة، ما لم يعلم حرمتها. الآن نأتي بلحاظ المأخوذ، بلحاظ المأخوذ أيضا عندنا ماذا؟ أيضا عندنا أقسام خمسة. مثلا لو علمت أن المأخوذ حرام عينين يحرم عليك الأخذ. هذا المال المأخوذ إذا علمت هذه دار فلان يحرم عليك أن تأخذها، فالحرمة هنا بلحاظ المال المأخوذ. جيد، هذا بالنسبة إلى الحرام. جيد جيد جيد، أحيانا لا، أحيانا هذا المال صحيح ولفلان لكن تريد تستنقذه، تريد ترجعه، واجب، يجب عليك. على العموم هاتان حيثيتان للمال، إما غاية الأخذ وإما المال المأخوذ، على أساس هاتين الحيثيتين يكون الأخذ إما واجب إما مستحب إما مكروه. مثل ماذا مكروه؟ لو كان المال مشتبها، هذا على أساس المال المأخوذ. إذا المال قطعا حرام يحرم أخذه، إذا كان المال الجائزة مشتبه يكره الآخر. نقرأ هذا المقدار أيضا، هذا ما يحتاج نطول فيه. يتكلم الآن عن انقسام الأخذ من الظالم بلحاظ إما غاية الأخذ وإما المال المأخوذ، ينقسم إلى الأقسام الخمسة. قال: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم، لاحظ الاعتبار الأول، باعتبار نفس الأخذ، يعني باعتبار غاية الأخذ، على أساس غاية الأخذ يعني بقطع النظر عن المال المأخوذ، إلى الأحكام الخمسة. ذكرنا لكم واجب ومستحب. واجب إذا كان غاية الاستنقاذ، مستحب إذا كان غاية التوسع على العيال. وباعتبار نفس المال، يعني نفس المال المأخوذ، يعني هذا الأساس الثاني، يعني وعلى أساس المال المأخوذ، نفس المال المأخوذ، إلى المحرم والمكروه والواجب. الآن يبين الأحكام بلحاظ المال المأخوذ، بلحاظ نفس الأخذ ما بين، الآن بلحاظ المأخوذ. يعني الآن فالمحرم عنوانه انقسام المأخوذ إلى محرم ومستحب ومكروه. قال: فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، هذا الأول المحرم. والثاني والمكروه المال المشتبه، يعني المال المشكوك الحرمة. الثالث والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته، ما في ذمة الجائر من حقوق السادة والفقراء. يعني هذا الجائر عليه خمس، الخمس يقسم إلى قسمين: حق سادة وحق إمام. حق السادة مصرفه السادة الفقراء، وحق الإمام مصرفه ما يرضي صاحب العصر، وأبرز مصداق يرضي صاحب العصر الفقراء، ما يرضى مشيئة يكون فقراء. ثاني أكبر مصداق ترويج العلم، لذلك يعطي طالب العلم إما بلحاظ فقره وإما بلحاظ ترويج الدين، ولو بعنوان المقاصة. يعني أحيانا الحاكم الشرعي يأخذ المال من الظالم والظالم ما يدري، يقتص منه، يأخذ المال اقتصاصان، واضح أو لا؟ والله يعرف الوالي الفلاني لذلك الحاكم الجائع، وذاك الوالي يعطيه من أموال الدولة، له أن يقتص هذا الحاكم الشرعي. بل يجوز ذلك، يعني المقاصة، الآن يشير إلى مطلب، في المقاصة يشترط إذن الحاكم الشرعي. الآن إذا أنت الطالب فلان بأموال وتريد تقتص منه تأخذ أمواله ولو لم يرضى ولو لم تنسق معه، هذا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. بالنسبة إلى الظالم، لو أمكن لأحد الناس أن يقتصون منه، هذا الظالم أخذ منا عرضه، أخذ منا أمواله وحصل على أموال للظالم، يجوز له أن يقتص أو لا؟ يقولون يشترط إذن الحاكم الشرعي. إذا لم يمكن الحصول على إذن الحاكم الشرعي، يقول الشيخ الأنصاري يجوز له أن يقتص حتى لو لم يحصل على الإذن. قال: بل يجوز ذلك، يعني المقاصة، حتى لو لم يعلم الجائر، لأحد الناس، لأفراد الناس، خصوصا نفس المستحقين الذين الظالم أخذ أموالهم، مع تعذر استئذان الحاكم. وكيف كان
أكثر المستحب المباح؟
على كل حال هذا مو مطلب علمي حتى يطيل فيه. وكيف كان، يعني ماذا وكيف كان؟ يعني سواء قلنا بوجوب الاستنقاذ على الحاكم أم لم نقل، والآن انتهى إلى الوجوب. الحاكم الشرعي يجب عليه أن يستنقذ الأموال من الحاكم الشرعي. جيد. الآن نشير إلى مسألة مهمة جدا وستستمر معنا إلى نهاية هذا الدرس. هذا الظالم طبعا نقدم مقدمة واضحة لديكم، يقولون الديون قبل الوصايا والإرث، يعني أول مرتبة لو مات الإنسان يخرجون ديونه، ثاني مرتبة ما أوصى به وله أن يوصي بالثلث، ما يزيد على الثلث وصيته غير نافذة. يعني لو هو تركته 9000 دينار وقال هذا 9000 دينار أعطوها الفقراء تنفذ فقط في 3000 دينار، 6000 تكون لورثته، ما يصير خلصهم كامل. بعد إخراج الديون وبعد إخراج الوصية من الثلث إن كان له وصية يتم الكلام في الإرث المواريث. هنا بالنسبة إلى الظالم، هذا الظالم لو أخذ مال مؤمن غصبا أو أتلف مال مؤمن قهرا، هذا من جملة الديون أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول نعم، هذا من جملة الديون في حياته وفي مماته. لذلك في حياته إذا أمكن المقاص منه يقاص، بعد مماته إذا مات قبل ما يقسمون ورثة هذا الظالم وقبل ما ينفذون وصيته يخرجون هذه الديون من ضمنها هذه الأمور التالفة، هذه الأمور التي اغتصبها. فمقتضى القاعدة أن الإتلاف عمدا أو نسيانا يوجب دخول المتلف في الذمة، بدخول المتلف في الذمة يكون ماذا؟ هذا دين في ذمته، هذا هو مقتضى القاعدة. الشيخ الأنصاري الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال لا، في حياته هذا دين يقاس، لكن بعد مماته لا يقاس، لا يؤخذ منه، لا يكون دينا. عجيب، يعني إذا مات وهو أتلف مال فلان وعلان، هذا مال فلان وعلان لا يخرج من تركته. نعم لو أوصى الظالم به قال أنا فلان أخذ بيته، إذا مت رجعوا إليه البيت، يقول يخرج. الشيخ الأنصاري يقول هكذا مقتضى الصناعة، يعني وصية صار مو دين، يخرج البيت من تركته إذا كان ضمن الثلث، أما إذا أكثر من الثلث ما ينفذ، لأن صار إرجاع البيت داخل تحت عنوان الوصية ولا يدخل تحت عنوان الدين. لماذا؟ لدليلين، الدليل الأول الانصراف والدليل الثاني السيرة. من قرر الانصراف ومن قرر السيرة ومن ناقشهم، النتيجة النهائية الظالم حاله حال غيره. الإنسان العادي من أحد الناس لو أتلف مال غيره سهوا أو نسيانا، غفل ودعم سيارته وكسرها، يضمن لما يضمن دين في ذمته لو لا؟ إذا مات يخرج من تركته هذا الإنسان العادي، فكيف بالظالم؟ مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة العلمية أن ما أتلفه الظالم نسيانا فضلا عن العدوان، لو نسيان مو نسوان، نسيان يغرمه يكون دين في ذمته فضلا عن العدوان إذا قهرا وغصبا، خلافا للشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. إذن الآن الشيخ الأنصاري يبين أن ما أتلفه الظالم دين، والديون تخرج قبل الوصايا وقبل التركة قبل الإرث. نقرأ هذا الكلام. قال: وكيف كان، يعني وجب الاستنقاذ على الحاكم الشرعي أو لم يجب؟ فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته، ذمة الجائر، من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، يعني من جملة ديون الجائر. نظير مثل هذا، مثل ماذا؟ ما أتلفه مثيل ما استقر في ذمته بقرضين، في ذمة الجائر لو اقترضه، أو ثمن مبيع اشترى شيء وما دفع الثمن، هذا يبقى في ذمته، أو صداق، يعني صداق ثابت في الذمة، يتزوج وما دفع المهر، أو غيرها من المعاملات التي قام بها وبقيت في ذمته، استأجر وما دفع، هذه كل ديون في ذمته. ومقتضى القاعدة كونها، يعني المتلفات، كذلك يعني من جملة الديون في ذمته بعد موته، هذا بعد موته رد على بعض الأساطين، شيخ جعفر كاشف الغطاء الذي قال في حياته من جملة ديونه، بعد مماته ليس من جملة ديونه. يقول مقتضى القاعدة والصناعة أن التالف دين سواء كان حيا أو ميتا، ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدم جميع ذلك، يعني جميع المتلفات، على الإرث والوصية في الدرجة الأولى، إخراج المتلفات لأنها ديون، الدرجة الثانية الوصية، الدرجة الثالثة الإرث. إلا أنه ذكر بعض الأساطين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، أن ما في يده الجائر، ما في يد الجائر من المظالم، ما المراد بالمظالم؟ أولاد أموال الغير أخذها ظلما، هي كلها مظالم، يجب أن ترد هذه المظالم. أن ما في يد الجائر من المظالم تالفا، يعني في حال تلفها، أما إذا عينها موجودة، إذا مات يرجع العين، واضح، إذا مات هذه العين ترجع، الكلام إذا تلفت، تالفا يعني حال كونه تالفا، لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث. لماذا؟ لوجهه. يلا خلنا ناخذ هالوجهين. الوجه الأول انصراف عنوان الدين عن التالف. ما هو الدليل الذي دل على تقديم الديون على الوصايا وعلى الإرث؟ الدليل الآية الكريمة، نصت الآية على أنه أول ما يخرج يخرج الدين. عنوان الدين الموجود في الآية منصرف عن متلفات الجائر، يعني الجائر إذا أخذ شيء غصبان وتلف ذلك الشيء عرفا لا يقال له هذا دين، عرفا يطلق الدين على المال الذي أخذه قرضان، هذا يصدق عليه عنوان دين. الآية الكريمة حينما قالت أخرج الدين قبل تنفيذ الوصية وقبل توريث الورثة، ناظرة إلى الدين الظاهر عرفان، لأن الآية تخاطب العرف، والدين الظاهر عرفان هو خصوص المال المقترض دون المال المتلف. فإذن الآية الكريمة منصرفة عما نحن فيه. بالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي إذا صار انصراف عنوان الدين الوارد في الآية عما نحن فيه ما أتلفه الجائر، يبقى عموم الوصية والإرث بعد ما يقيد عموم الوصية والإرث، فنعمل بتنفيذ وصيته وتوريث ورثته. إذا أوصى بهذا المال ونفذ من الثلث، ما أوصى شكو ماكو كل شيء ماكو. الدليل الثاني السيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، ما وجدنا ظالم مات وقالوا يا جماعة تعالوا نعطيكم ديون الظالم، الأمور اللي أتلفها من وزعها، ما سمعنا هكذا من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا. وبالتالي النتيجة متلفات الجائر ليست من الديون، بالتالي إذا أوصى يخرج التالف من حدود الثلث، إذا وصيته بالتالف أكثر من الثلث ما تكون نافذة. نقرأ هذا المقدار. قال لعدم، هذا الدليل الأول لوجهين، لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والموارث. الأول لعدم انصراف الدين إليه، لعدم انصراف الدين يعني الوارث في الآية الكريمة آية الإرث، إليه يعني إلى المتلفات المأخوذة عدوانا، وإن كان منه يعني وإن كان التالف منه يعني من الدين وبقى عموم الوصية والميراث على حاله، وبقى يعني سيبقى، لاحظ هذا كله دليل واحد، لعدم انصراف الدين إليه فيبقى عموم الوصية بعد إذا الدين ما انصرف إليه، واضح ولا؟ فيبقى تحت عنوان، يبقى هذا المال التالف تحت عموم الوصية والميراث على حاله، يعني ماذا على حاله؟ يعني من دون تخصيصه بوجود دين، واضح ولا؟ إذا وجد دين الدين مقدم على الوصية هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، من أنهم رأسا يعملون بالوصية ثم الإرث إذا مات الظالم. قالوا والله أوصى أن يبنى مسجدون، أوصى أن يعمل كذا وكذا، والباقي وعادة الظلم شنو؟ الولد الكبير هم يلهف التركة كلها، يقول المال الملك إلى الملك حتى أخوانه يحرمهم، فلا يوجد من سيرة إخراج قيمة المتلفات. غريبة هذه السيرة، واحد يقدر يعني يطلع قيمة المتلف إن كان هو يصير متلف. فعلى هذا يعني ماذا فعل هذا؟ لو قلنا إن المتلفات ليست من الدين، لو أوصى بها يعني لو أوصى الجائر بها يعني بإخراج المتلفات، أوصى بالمتلفات بعد التلف أخرجت من الثلث، لماذا أخرجت من الثلث؟ لأنها من الوصايا المستحبة وليست من الديون الواجبة، فإذا زادت على الثلث ما تكون الوصية نافذة. الآن الشيخ الأنصاري يناقش في الانصراف وناقش في السيرة، يقول لكي ندعي الانصراف وعدمه نرجع إلى من؟ نرجع إلى العرف. العرف أولا دعنا نتكلم عن الفرد العادي، الفرد العادي لو أتلف شيئا نسيانا، لا نسوانا، نسيانا أو غفلتان، جاء بمركبته ودعم البيت وكسر الجدار، كسر الباب، يرون غريم أو لا؟ نعم يرون غريم، يرون مديون، فضلا عن عدوانين عمدا جو كسر الباب، فالعرف لا يرى فرقان بين الإتلاف نسيانا وبين الإتلاف عدوانا. هذا بالنسبة إلى الفرد العين. والعرف لا يرى فرقان بين إتلاف العادي وبين إتلاف الظالم، بل بالعكس في إتلاف الظالم العرف يتشدد أكثر وثبت الدين والغرامة أكثر. فإذا هذا الانصراف الذي ادعاه كاشف الغطاء لا يمكن المساعدة عليه. والدليل على ذلك يا أخي يا أخي، والدليل على ذلك الخمس والاستطاعة تتعلق بهذا المال أو لا؟ الآن لو شخص أخذ مال فلان غصبا وبهذا المال صار مستطيع، يجب عليه الحج أو لا يجب؟ العرف ماذا يقول؟ يقول غير مستطيع، هذا مو ماله مو فلوسه، ما يجب عليه الحج. يجب عليه خمسة أو لا؟ لا خمسة إلا في ملك، هذا مو ملكه. فبالنسبة إلى الإنسان العادي لو غصب مالا لا يجب في هذا المال الخمس لأنه لا خمسة إلا في ملك، ولا يجب عليه الحاج لأن استطاعة لازم استطاعة مالية من ماله الخاص، من كيسه الخاص لا من كيس غيره. فعدم ثبوت الخمس وعدم تحقق الاستطاعة هذه من المنبهات على أن المال لا يدخل في ملكه، على أنه يبقى مليونا وغريما لمن اغتصبه ولمن جار عليه. نقرأ المناقشة الأولى. وفيه رد الدليل الأول، رد الانصراف، منع الانصراف. فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا. لماذا قال ما أتلفه نسيانا؟ يعني يريد أن يقول والحال أن كاشف الغطاء يلتزم أن ما أتلفه الظالم نسيانا يثبت فيه الدين ويثبت فيه الغرم، فكيف فرق بين الإتلاف النسياني وبين الإتلاف العدواني؟ بعد، ولا فرق ولا بين ما أتلفه عدوانا هذا الظالم وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة لكن أتلفه عدوانا، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه، يعني على قيم المتلفات على التالي، في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص. في حياته واضح أنه حتى الكاشف الغطاء يلتزم يجوز الاقتصاص منه، تجوز المقاصة. الآن قال وتعلق الخمس والاستطاعة، هذا في نسخة، لاحظ الحاشية رقم خمسة في شين ولعدم تعلق، وفي نسخة بدل نون وعدم تعلق. الصحيح ولعدم تعلق أو وعدم تعلق، الخمس ما يتعلق، مو أن الخمس يتعلق، نقرأها كذا. الأصح ولعدم تعلق الخمس، لماذا الخمس لا يتعلق؟ لأنه لا خمس إلا في ملك وهو لا يملك هذا المال. وعدم تعلق الاستطاعة، لماذا؟ لأن الاستطاعة في ماله لا في مال غيره فلا يجب الحج، معنى ذلك أن هذا المال دين في ذمته. وغير ذلك يعني من أحكام الدين. فلو تم الانصراف يعني من أنه ليس بدينين لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما. يعني إذا تم الانصراف أن هذا ليس بدين، يعني أولا يجب الخمس، ثانيا تتحقق الاستطاعة، لذلك قال وجودا وعدما. يعني إذا تحقق الانصراف يعني المال المأخوذ عدوانا من قبل الظالم لا يصدق عليه أنه دين، بالتالي هذا المال ماله، بالتالي يجب عليه أن خمسه، بالتالي تتحقق به الاستطاعة، هذا وجوده. لو نفينا الانصراف قلنا انصراف ماكو، نقول بعد خمس استطاعة ماكو، يعني عدمان، واضح ولا؟ فتترتب على الانصراف أمور وتترتب على عدم الانصراف أمور. لو ادعينا الانصراف بالتالي يجب الخمس وتتحقق الاستطاعة، أمران وجودية. لو نفينا الانصراف بعد ننفي الخمس وننفي الاستطاعة. قال فلو تم الانصراف من أنه ليس بدين لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما، يعني إن عدم الدين من غير فرق بين حياته وموته، أي لا داعي للتفريق. يا أخي يا أخي، وهذه السيرة الغريبة العجيبة هذه من شاه قلة مبالاة الناس. أصلا الناس كل واحد يدور مصلحته ولا يهمه، مع الفلان مع العلان، الخياط يخيط للظالم والبناء يبني للظالم حتى يبني إليه سجن، والنجار ينجر إليه ويفتخر إن أنا نجار الملك، والحداد يسوي له حديد ويقول أنا حداد الملك. المهم مصلحته الخاصة، كيس الخاص لا يبالون. فهذه السيرة ليست حجة، السيرة التي هي حجة سيرة المتشرعة بمقتضى تشرعهم، أو سيرة العقلاء المعاصرة للمعصومين التي أمضاها المعصوم عليه السلام. وهكذا سيرة ما عدنا، سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء قائمة على إمضاء عمل الظالم، وإنما سلبه لا يكون دينا في ذمته. ما موجود هذا الحجم. قال وما ادعاه، يعني كاشف الغطاء من السيرة، هنا رد للدليل الثاني وإلا والدليل على قلة المبالاة جاء في زيارة أئمة المؤمنين، هذه إحدى زيارات الجامعة مذكورة يذكرها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان بعد زيارة الجامعة الصغيرة والكبيرة. هذا المقطع، وابتاعوا بخمسكم الخمور، خمس أهل البيت بخمس السادة والفقراء اشترى خمور ما كذا. قال وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس، كما هو ديدنهم الناس في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك في سيرتهم بين الظلمة وغير الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، يعرفون هذا أكثر معاملات ربوية حرام يتعاملون بهم. أتذكر كان واحد في منطقتنا توفي الله يرحمه، باع المقبرة، المقبرة سوى إليها وثيقة وباعها على أجنبي على انجليزي، وراح دفن الفلوس سجنه كم هذا، وطلع وصار من التجار من بيزات المقبرة مولانا، وسوى إلى شركة أصباغ. عارف شلون؟ مال الفريق ومال المنطقة يقولون فلان الحرامي، وإذا يريدون يشترون صور ويشترون من عنده. مولانا ولا في، يعني ولا يفرقون في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعواض المتلفات وأرش الجنايات. وأحد يقدر يقول لهم شيء بعد الظلمة إن كان قصتهم رأسه، وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم. الآن رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان ابنه اقترض من أحد البنوك مبلغ ضخم وما رجع، راح مجلس الإدارة إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان يريدون يرجعون المبلغ. أول ما قعدوا وقال لهم خليفة أنا أشكركم أعتبر هدية الولد وصلت، سكتوا وبعد شنو راحت باعت فلوسك يا صاحب. ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم، واضح ولا؟ المال المشتبه المال المعلوم. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات، المعاوضات يعني المعاملات والمداينات مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ يعني لأشخاص معلومين أو غير معلومين، يعني سواء كان الأشخاص معلومين أو غير معلومين. من أين عرفنا الإطلاق؟ من هذه العبارة التي ستأتي، أو من جهة خصوص، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا. من قول أشخاص معلومين تفصيلا نعرف أن المداينات مطلقة، يعني لأشخاص معلومين تفصيلا أو غير معلومين تفصيلا، أو مشتبهين، مشتبهين في محصور، يعني من جهة أشخاص مشتبهين في محصور، يعني مثلا هذا البستان يدور بين 5 أشخاص، بين 10 أشخاص، الشبهة تدور بين 5 ومحصورين هؤلاء 5، كافيا في استغراق تركتهم المانع. هذا الاستغراق، استغراق التركة، من التصرف فيها في التركة بالوصية أو الإرث. وبالجملة الآن يقول يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الانصراف ربما الواحد يمشي، أما السيرة ما تقدر تمشيها بعد، لأنها لا سيرة عقلاء ولا سيرة متشرعة. قال وبالجملة، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة. لماذا أوهن؟ لأنها ليست سيرة متشرعة ولا سيرة عقلاء، وإنما ناشئة من عدم المبالاة. فالخروج بها، يعني بالسيرة، عن القواعد المنصوصة. ما هي القواعد المنصوصة؟ إن المتلفات من جملة الديون في ذمة الجائر، ويجب إخراجها من تركته. فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها أن التالف المتلفات من جملة الديون غير متوجه، يعني ليس له وجه وجيه. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. إذن لازلنا نتكلم في الملحقات. الأول كان في بيع المصحف، الثاني في جواز السلطان، المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.